أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج. لماذا هذا الدعاء؟ الجواب: لأن في ظهوره فرجا لنا وكشفا لكربنا وقضاء لحوائجنا وراحة لنفوسنا. إذن فمعنى هذا الدعاء، الدعاء بتعجيل فرج الإمام، معنى هذا الدعاء يكون: اللهم عجل لوليك الفرج. معناه يكون: اللهم عجل لنا الفرج، لأن الهدف من وراء هذا الدعاء راحة أنفسنا. فإذن هو دعاء لأنفسنا، ليس دعاء للإمام. إذا كنا نفكر في ظهور الإمام بأنه يوجد ساحة مليئة بالعدل لنا، فإذن نحن نفكر في أنفسنا لا نفكر في الإمام. إذن نحن نريد الإمام عليه الصلاة والسلام لأنفسنا، لا نريد الإمام لأجله. هذا الدعاء يكون من منطلق حب أنفسنا لا من منطلق حب الإمام. هذا المستوى من المعرفة بالإمام عليه الصلاة والسلام تتناسب معنا؟ تتناسب مع أناس طيلة سنوات طويلة هم من المؤمنين من الموالين لأهل البيت؟ أن يكون كل تفكيرنا حول أنفسنا، حتى في الدعاء للإمام هو في الواقع يتبدل إلى دعاء لأنفسنا. مثال آخر في بعد ثاني، ورد في الحديث الصحيح عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. أنا لي حاجة، أريد شفاء مريضي، أريد أن أرزق بولد، أريد أن أتزوج، أريد أن أحصل على المال الكذائي، على المقام الكذائي، حاجات. قبل أن أطلب حاجتي من الله عز وجل أذكر هذا الذكر أو أدعو بهذا الدعاء، الصلوات ودعاء أذكر هذا الذكر وهذا الدعاء قبل أن أطلب حاجتي. لماذا؟ لأنني أحب حاجتي وأريد حاجتي كيفما كانت. فكل تفكيري ليس في الصلوات، كل تفكيري في الحاجة. أصلا في بعض الأحيان الإنسان لا يلتفت إلى معنى الصلوات. أنا أريد حاجة معينة لي، حاجة معينة إلى الله عز وجل، أريد هذه الحاجة. أحاول أن أجمع كل المقدمات لكي يقترب ذلك الدعاء للإجابة. من جملة الأمور المؤثرة أن يذكر الإنسان الصلوات قبل الدعاء وأن يذكر الإنسان الصلوات بعد الدعاء. ففي الواقع عندما أقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، ثم أذكر حاجتي، أنا تفكيري في حاجتي، ما صار أصلا تفكير في الدعاء، في هذا الدعاء لرسول الله. الصلوات دعاء، طلب من الله عز وجل لرسول الله. أصلا أنا تفكيري ليس في هذا المجال، أنا تفكيري في حاجتي، أنا أريد حاجتي. أي شيء يؤثر في هذه الحاجة آتي بها. من جنة الأمور الصلوات. فإذن الصلوات صارت طريقا لوصول إلى حاجتي لا أكثر. فإذن في الواقع لم يكن هذا الذكر أو هذا الدعاء، هو في الواقع دعاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل البيت. وإنما إما الإنسان أصلا لا يفكر في معنى هذا الدعاء، أو أصلا لا يطلب هذا الطلب من الله عز وجل. كما أنني أطلب من الله عز وجل شفاء مريضي، أطلب الصلوات لرسول الله هكذا أطلب يعني بانقطاع، أو لا مجرد ذكر، أقول ذكر رسول الله يؤثر فأتي بذكر رسول الله لأنه يؤثر، لا لأنه هو المطلوب من الله سبحانه وتعالى. لا، طريق. فإذن الصلوات هكذا الصلوات ليست من منطلق حب رسول الله، من منطلق حب الحاجة، من منطلق حب ذلك الشيء الذي أريده من الله عز وجل. هذا المستوى من المعرفة مستوى تتناسب معه أناس سنوات طويلة هم من المؤمنين من الموالين. نحن هكذا نفكر في حاجتنا قبل أن نفكر في رسول الله. هذه الروايات التي تؤكد أن الإنسان يبدأ كل دعاء بالصلوات، هذه الروايات تريد أن توحي إلى أنفسنا أن الأول الدعاء لرسول الله ثم الدعاء لنفسك. دعاء لرسول الله لا ذكر لساني. دعاء يعني ماذا يطلب؟ يعني كما أنني أطلب حاجتي الملحة جدا، أنا أريد نجاح في هذا الامتحان، أنا طالب مقام سياسي أريد أن أصبح نائبا في البرلمان، كيف أحاول أدعو دعاء بالخطا طلب من الله عز وجل أن أصل إلى هذا المقام، هكذا أطلب لرسول الله الصلوات؟ الروايات تريد أن نصل إلى هذا المستوى، أن نطلب طلبا حقيقيا من الله الصلوات لرسول الله. بعبارة أخرى، هذه الروايات تريد أن تقول لنا أولا رسول الله، ثانيا أنت. لك حاجة، الإنسان أحيانا له حوائج عديدة، حاجة لشفاء ولده المحبوب الذي هو مريض يعاني من مرض خطير، هذه حاجة، وحاجة أخرى أن يحصل على بعض الأموال. بطبيعة الحال الحاجة الأولى أهم. فالإنسان عندما يريد أن يطلب شيئا من الله عز وجل أولا يذكر الحاجة التي هي في القمة في الأهمية، ثم يذكر الحوائج الأخرى. الروايات تقول أذكر ذكر الصلوات وأدعو بهذا الدعاء قبل أن تدعو لنفسك. يعني ماذا؟ يعني اجعل هذا الدعاء في الأولوية دائما، يعني دائما فكر أن الدعاء لرسول الله أهم من الدعاء لنفسك. وهكذا بالنسبة إلى الدعاء لتعجيل الفرج، صحيح أنه ورد في الحديث في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة أكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، فرج الإمام، ظهور الإمام فرج لنا، ولكن أنا من أي منطلق أطلب هذا الدعاء من الله عز وجل؟ من منطلق الفرج لنفسي؟ هم أتلقوا بمثال توضيحي، شخص لا سمح الله ولده المحبوب عنده جدا ابتلي بمرض كمثال، هذا المرض يحتاج إلى إجراء عملية جراحية مهمة في البلد الكذائي، بلد من البلاد، ذلك البلد توجد فيه مناظر رائعة جميلة جدا، الأب يأخذ ولده المريض الذي يحبه كثيرا يأخذه إلى ذلك البلد، ما هو الهدف؟ هدفه من هذا السفر أن يرى وينظر تلك المناظر الرائعة، أن لا يفكر في هذا الشيء، هذا الشيء يحصل طبيعيا، هو عندما يذهب إلى ذلك البلد الجميل ينظر إلى مناظر جميلة، ولكن فكره مع هذه الأمور أبدا، فكره كله منصب على شفاء ولده، يريد أن يشفى ولده، مع أن هذه النظرة لتلك المناظر الرائعة الجميلة تحصل بصورة طبيعية، هو لا يفكر في هذه الأمور. عندما يظهر الإمام عليه الصلاة والسلام نحن نعيش في راحة، هذا الشيء يحصل طبيعيا، كل المؤمنين والمؤمنات بل كل البشر باستثناء قلة من الناس المعاندين فقط، كل البشر يعيشون في راحة. العدل كما في الأحاديث يملأ الأرض، والتعبير دقيق جدا، التعبير ليس تعبيرا لي، تعبير نبي، تعبير إمام، رسول الله، أهل البيت أكدوا على هذه الكلمة، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا، يملأ هذا المكان الآن مليء بماذا؟ بالهواء، مسجد مليء بالناس، إذا قلنا مليء أحيانا نحن نبالغ نقول مسجد مليء، معنى هناك أماكن فارغة في المسجد، أما رسول الله لا يبالغ، أهل البيت لا يبالغون، كلامهم دقيق جدا، الله يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني لا ترى بقعة بمقدار شبر في شبر لا عدالة فيها، بقعة بمقدار شبر في شبر بدون عدالة لا ترى في الأرض، ويملأ الأرض، ليس يملأ المدن فقط، حتى الصحراء، حتى البحار بالنسبة للأسماك عدل، حتى بين الحيوانات يسير العدل وينتشر العدل، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا، ملء، لا توجد أي بقعة صغيرة في البحار، في الجبال، في المدن، في الغابات بدون عدالة إطلاقا، هذه العدالة تحصل، نحن ننتفع، ولكن أنا فكري يكون في هذا النفع الذي ينجر لي، أو فكري يكون مع الإمام، أنا عندما أقول اللهم عجل لوليك الفرج أقصد اللهم عجل لوليك الفرج لا لي الفرج، ما هي قيمتي أصلا؟ الإمام يعيش وصدره ضيق، الإمام صدره مجروح، الإمام متألم مهموم، يرى هذا الظلم الشائع في الأرض، يرى تعظيم أعدائه، تعظيم أعداء آبائه، تعظيم أعداء الله، تعظيم الظالمين، يتألم، قلبه ينجرح، أنا أدعو للإمام، أدعو لتعجيل فرج الإمام لأجل الإمام، لا أدعو لنفسي، ما هي قيمتي أنا وأمثالي أمام الإمام عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان يقول اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين لظهور الحجة، الحسين صدره مجروح، أهل البيت كلهم صدورهم مجروحة، يدعو الإنسان لشفاء صدر الحسين، لشفاء صدر الإمام نفسه، لا ندعو لأنفسنا، كل تفكيري أن الإمام إذا ظهر حاجاتي تقضى، ما هي قيمة حاجاتي؟ حاجاتي ستقضى، أعيش في راحة في زمن الإمام، هذا شيء طبيعي يحصل، ولكن أنا تفكيري يكون في هذه الأمور، ما هي قيمتها؟ عندما ندعو لهم حقيقة. ولذا بعض العلماء ذكروا، الشيخ الطوسي غيرهم ذكروا، أن من المستحب أن الإنسان يدعو للإمام قبل أن يدعو لنفسه في أي دعاء. تريد أن تدعو لنفسك، تطلب حاجة من الله عز وجل، أولا أطلب حاجة للإمام، أطلب حاجة، لا تكلم بكلمات، لا تقول اللهم أعط عمره وفكري في حاجتي، لا، حقيقة الإنسان يطلب حاجة للإمام، حتى نوحي إلى أنفسنا أننا دائما في الدرجة الثانية، أولا وبالذات الدعاء لرسول الله لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ثم الدعاء لأنفسنا. السؤال الأول، لماذا ندعو بهذا الدعاء؟ يلزم أن يكون الجواب هكذا، أننا ندعو بهذا الدعاء للإمام، حبا للإمام، حبا لكشف هموم الإمام، لأن في ظهور الإمام كشفا لهموم الإمام، حبا لشفاء صدر الإمام، وإن كانت أمور أخرى أيضا تحصل بصورة طبيعية. السؤال الثاني، كيف ننتظر ظهوره الشريف؟ أو بعبارة أخرى، كيف نتهيأ لظهوره الشريف؟ أولا، التهيؤ عاطفيا. أحد مراجع التقليد رضوان الله تعالى عليه، طبعا الآباء يحبون أبنائهم، هذا شيء طبيعي، كل الناس، أحيانا الحب يكون أكثر من الحب الطبيعي بسبب تصرفات جيدة من الأبناء، بسبب أسباب أخرى. طبعا هناك الإنسان يرى أنه يحب ولده، ولد معين من أولاده، أو أولاده بصورة عامة حبا استثنائيا، يحبهم حبا أكثر من الحب الطبيعي. أحيانا هذا الشيء يحصل لكثير من الناس، يحصل خصوصا إذا الابن كان ابنا بارا، بطبيعة الحال الأب يتعلق بهذا الابن أكثر، يحبه أكثر، فراقه يصعب عليه أكثر. أهم مراجع التقليد، كان هناك حب وعلاقة وطيدة جدا بينه وبين أبنائه. أحد أبنائه بسبب ظروف معينة ابتعد عنه، سافر إلى بلد آخر، وبقي هناك سنوات. اليوم الواحد أحيانا يكون صعب على الإنسان يفارق ابنا يحبه حبا شديدا. طالت سنوات طويلة، بطبيعة الحال الاشتياق كان يزداد بينهما يوما بعد يوم. بعد سنوات تقرر أن يرجع هذا الولد إلى أبيه. قيل لهذا المرجع الأب أن ولدك سيعود في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية. فرحة كبيرة، وحسب تعبيرنا كان يعد الساعات لكي يلتقي بولده، والولد هكذا. في اللحظات الأخيرة أحد أقربائه كان يقول في اللحظات الأخيرة قبل دقائق من وصول ولده، كان هذا المرجع يمشي في الساحة، في ساحة الدار بانتظار ولده، فقال لأحد أقربائه، قال أنا اشتياقي الآن في غاية وقمة الاشتياق لولدي، سنوات طويلة لم أرى، خصوصا مع هذا الحب الذي بيننا والعلاقة، الآن أنا بفارغ الصبر أنتظر قدوم ولدي، علاقتي وطيدة جدا، الآن فرحي شديد وانتظاري كبير. ثم قال له المرجع، يقول لذلك الشخص، يقول يلزم أن ننتظر الإمام هكذا انتظار، كما أن الأب بعد سنوات طويلة أب يريد أن يلتقي بابنه، كيف ينتظر؟ كيف يعد الدقائق ليلتقي بولده؟ هكذا يلزم أن ننتظر الإمام، أن نكون مهيئين تهيئة عاطفية. أولا عاطفيا نحن هكذا، أحد العلماء كان يقول أنا عندما أقرأ قصة يوسف وأصل إلى هذه الآية المباركة لا تخفي علي نبكي. أتذكر الإمام صاحب الأمر: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات. الإنسان يتذكر عزيز هذا العصر، العزيز على الله عز وجل، العزيز على رسول الله وعلى أهل البيت. عندما نقرأ وصال يوسف بإخوته بعد سنوات طويلة من الفراق ومن الظلم الذي حصل ليوسف من قبل إخوته ومن التقصير الكبير الذي حصل في حق يوسف، التقوا بيوسف قالوا: أأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. كم كانت الفرحة كبيرة بالنسبة له. عندما يقرأ الإنسان مقاطع من دعاء الندبة، هل حقيقة عاطفيا ننتقل إلى ذلك العصر، عصر الظهور؟ عندما نخاطب الإمام نقول: عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. نتذكر لحظات الوصال، لحظات انتهاء هذا الانتظار أو لا. أولا التهيئ العاطفي، عاطفيا نحن نفكر في الإمام عليه الصلاة والسلام كما يفكر أب في ولده الذي يفارقه أم لا. ثانيا التهيئ النفسي، وهذا يحصل لا بقراءة الأدعية وإنما بالدعاء بالأدعية المرتبطة بالإمام. أحيانا الإنسان يقرأ، أحيانا يدعو. مرة أنا أقول: اللهم أجل لوليك الفرج، كلمة. مرة أقرأ الأدعية، دعاء الندى أقرأها. مرة لا، أدعو بها، يعني أطلبها من الله عز وجل طلبا خفيفا، كما أطلب حوائجي الصعبة. كيف أطلبها من الله؟ أطلبها بانقطاع، بكل توجه، كل وجودي يقول: إلهي اشف مرضي. كل وجودي يقول. إذا دعونا بالأدعية الواردة المرتبطة بالإمام صاحب الأمر، هذه الأدعية توجد في نفس الإنسان التهيؤ النفسي لظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، خصوصا دعاء الندبة، خصوصا دعاء العهد الذي ورد في الحديث الشريف أن من قرأه 40 صباحا لا يموت إلا أن يلتقي بالإمام، وإذا مات الله عز وجل سيحييه في زمن الإمام عليه الصلاة والسلام، يرجع إلى الدنيا. دعاء عظيم فيه مضامين عظيمة، الإنسان يدعو بهذا الدعاء. عندما نقرأ هذه المعاني ندعو بها، نطلبها: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. نطلب هذا الطلب من الله عز وجل، هذا يوجد التهيؤ النفسي للقاء الإمام، لظهور الإمام عليه الصلاة والسلام. ثالثا التهيؤ العملي وهو الأهم. الإنسان يهيئ الأرضية لظهور الإمام، يهيئ نفسه، يهيئ الآخر ليكون الإنسان من أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام. للأسف عندما نذكر أصحاب الإمام، الشيء الذي يخطر ببال الكثير من المؤمنين والمؤمنات أنه أين نحن أصحاب الإمام؟ يعني حالة اليأس، حالة اليأس من أن نصل إلى مقام أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام. أولا الذي وصل إلى ما وصل إليه، هل وصل إلى ذلك الشيء دفعة واحدة، في لحظة واحدة، في يوم واحد؟ هناك خطوات، كما أن الأمور المادية يمشي الإنسان فيها خطوات. الإنسان الذي يملك مليار دينار، هذا كان يملك هذا المبلغ في أول يوم؟ أول يوم ولد ولا يملك شيئا ولا يعرف شيئا. الذي تعلم علوم كثيرة في أول يوم كان يعلم هذه العلوم؟ ما كان يعلم أنه موجود هذا الشيء الذي هو من أبدع البديهيات، ما كان يعلمه. وجود الإنسان، الطفل عندما يولد لا يعلم أنه موجود. الآية المباركة تقول لا تعلمون شيئا، عندما يولد الإنسان لا يعلم شيئا، صفر صفر هيك. تعلم، تعلم علوم كثيرة. كيف تعلم؟ مرة واحدة، خطوة خطوة، مشي خطوة خطوة وصل. الأمور المادية هكذا، الأمور المعنوية أيضا هكذا. الذي وصل إلى درجة عالية معنويا لم يصل إلى تلك الدرجة دفعة واحدة، كانت هناك مقدمات كثيرة، خطوة خطوة مشي إلى أن وصل. الحواريون لرسول الله لأهل البيت وهم قمة أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء ما وصلوا إلى درجة الحواريين دفعة واحدة، لا، كانت هناك أمور كثيرة اجتمعت وصل. من الممكن أن نصل، نعم، هؤلاء الذين وصلوا وهؤلاء الذين يصلون إلى درجة أصحاب الإمام، يصلون إلى تلك الدرجة دفعة واحدة، لا. نعم، الإنسان الذي ييأس من البداية هو فاشل، لأنه من البداية أغلق هذا الباب. في أصحاب الأئمة لا، في الحواريين للأئمة عليهم السلام نرى أن بعضهم كانوا أناسا بعيدين جدا عن الله، شيئا فشيئا اقتربوا وصلوا إلى درجات عالية. أبو ذر من هو؟ أبو ذر الذي حقيقة عظماء تاريخ البشر يلزم أن يخضعوا له. أبو ذر كان إنسانا مشرك، مشرك يعني أبعد ما يكون عن الله عز وجل، جاء ارتقى ارتقى وصل إلى درجة عالية جدا. كثير من الحواريين هكذا، أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء كلهم من الحواريين. بعضهم، واحد منهم كان عثمانيا، عثماني تعلمون يعني ماذا؟ يعني ناصبي، يعني يشتم أمير المؤمنين، عثمان يعني هذا. وكما في الحديث الناصبي أجلكم الله أنجس من الكلب. واحد من أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان نصرانيا، نصراني إنسان بعيد أصلا. بعضهم كان مشركا، جاء وصل إلى درجة إمام معصوم، بل أئمة معصومون في السنة مرات عديدة يسلمون عليه، وصلوا إلى هذه الدرجة أصحاب الإمام الحسين. كيف وصلوا؟ وصلوا، جاءوا، شخص كان يقول أين أنا من أصحاب الإمام الحسين؟ بالفعل أصحاب الإمام الحسين في قمة القمم، ولكن في البداية ماذا تكون؟ ثم كيف ترتقي تتمكن أن تصل؟ نعم، كما أنهم وصلوا، إذا تمكن عثماني أن يصل إلى الدرجة، هذه الدرجة العالية، أنا لا أتمكن، أنا الذي ولدت شيئيا، ولدت مواليا، أنا أيضا لا أتمكن. هذا أولا. ثانيا، لنفرض أنني لا أتمكن. أصحاب الإمام صاحب الأمر أرواح نافذة ثلاثة مراتب، طبعا أكثر ولكن ربما نصنفهم في ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى والعالية أعلى المراتب هم الحواريون، وعددهم 313، هؤلاء حواريو الإمام. هؤلاء حسب تعبيري المستفاد من الروايات هذا المعنى قادة العالم، الإمام يقود العالم، الإمام ينشر العدل في العالم بواسطة أيدي، بواسطة أفراد، هؤلاء هم القادة 313. وربما عددهم أيضا يكون مؤثرا في ظهور الإمام، يعني حصول هذا العدد، ربما يستفاد هذا المعنى أن هذا العدد لم يحصل بعده، إذا حصل الإمام يظهر. الإمام على أقل التقدير يحتاج إلى 313 قائدا بهذا المستوى، إذا حصلوا في اليوم الثاني من الممكن، حسب ربما المستفاد من بعض الروايات أن هذا من المؤثرات المهمة في ظهور الإمام. هؤلاء عددهم 313. لنفرض أنني أنا لا أتمكن أن أكون من هذه الطبقة، هناك طبقة ثانية من أصحاب الإمام وعددهم 10,000 كما في الأحاديث، هؤلاء ليسوا من الحواري، هؤلاء جند الإمام، أنا لا أتمكن أن أكون حواريا، لا بس إذا كنت، لنفرض طبعا ذلك، لا أرى في نفسي القابلية لذلك، لا بس أنا أحاول أن أكون من 10,000. هذا أيضا أقول، أستصغر نفسي أقول هذا أيضا لا أتمكن منه. لا بس هناك عدد كبير من الأصحاب في الطبقة الثالثة، أصحاب الإمام ربما عددهم مئات الآلاف، ربما عددهم الملايين، لا نعلم، لا أتذكر تحديدا معينا لهذه الطبقة. أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام، أنا أتمكن أن أكون من أصحاب الإمام في الطبقة الثالثة أو لا؟ أتمكن. الإنسان يحاول أن يصلح نفسه ويصلح الآخرين، هذا تهيئة عملية لظهور الإمام عليه الصلاة والسلام. وتحدثنا سابقا بعض الشيء عن هذه النقطة، لا نعيد. خلاصة حديثنا، أولا لماذا ندعو للإمام؟ ندعو للإمام لأجل أنفسنا أو لأجله؟ يفترض أن يكون جوابنا أننا ندعو للإمام، لا أننا ندعو لأنفسنا بواسطة الدعاء للإمام، وإن كان ذلك يحصل طبيعيا. ثانيا، السؤال الثاني، كيف ننتظره وكيف ننتظر ظهوره الشريف؟ أولا التهيؤ العاطفي، نتهيأ عاطفيا، وهذا يحصل بالتفكير في الإمام كثيرا، بالدعاء للإمام عليه الصلاة والسلام. ثانيا التهيؤ النفسي، ويحصل بالدعاء بالأدعية الواردة المرتبطة بالإمام عليه الصلاة والسلام، وأؤكد الدعاء لا قراءة الأدعية. ثالثا التهيؤ العملي، أن الإنسان يصلح نفسه، أن يصل الإنسان إلى درجة يكون مرضيا عند الإمام، أعماله تكون مرضية عند الإمام، يلاحظ رضا الإمام قبل أن يلاحظ منافعه الدنيوية الشخصية الزائلة. أريد أن أعمل هذا العمل لأي سبب؟ لأجل مصلحة دنيوية زائلة أو لا لأنني أريد أن أجلب رضا الإمام عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان يهيئ نفسه ويهيئ الآخرين بالمقدار الذي يتمكن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.